أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ختام فيه أمور. الأمر الأول، ذكرنا أن المثال المعروف في الاستصحاب التعليقي الذي يضرب بها جمع الأصوليين إنما هو العصير الزبيبي، حيث يستصحبون الحرمة المعلقة على العصير العنبي فيحكمون بحرمته. لكن هذا المثال هو المعروف، قلنا بأنه لم يختص بهذا المثال الاستصحاب التعليقي، له أمثلة كثيرة بعضها صحيح لا إشكال فيه كما سيأتي، إلا أنه هنا إشكال في هذا المثال. أولا، من ناحية أن هذا المثال عصير الزبيبي لم يرد في الروايات بهذا العنوان، وإنما الوارد في الروايات عصير العنب المغلي. عصير العنب المغلي غير العصير الزبيبي من ناحيتين. أولا، أنه عصير عنبي مغلي، عصير العنب المغلي هذا يختلف عن عصير العنب المغلي. العنب المغلي لو كان في الرواية مجرد العنب المغلي من دون لفظ العصير لقلنا بأن الزبيب عنب، ولكنه طرأ عليه الجفاف فصار زبيبا، وهذه الحالات لا تغير ذات الموضوع، فهو عنب، فعنب مغلي وهذا زبيب، حالة من حالات العنب يمكن إجراء الاستصحاب فيه. إلا أنه لم يرد في الرواية أنه العنب المغلي، وإنما الوارد فيه عصير العنب المغلي، هذا أولا. ثانيا، أن العصير العنب غير ما يؤخذ، غير عصير الزبيبي، إذ العصير هو الذي يكون فيه ماء فيعصر ويؤخذ منه العصير، وأما الزبيب فماء مضاف إليه وصار عصيرا بالمناسبة، وإلا لم يعصر الزبيب، ليس فيه ماء حتى يعصر، فهذا أيضا إشكال آخر. فعصير العنب أي ذلك العصير الموجود أو الماء الموجود في داخل العنب فيعصر ويؤخذ حينئذ، أما الزبيب فليس فيه ماء وإنما يضاف إليه الماء، سمي بالمسامحة عصيرا. ذكرنا بأن هذا هو الإشكال الذي ذكروه في الفقه أيضا لا يختص بالمقام. من استشكل على الاستصحاب التعليقي في العصير الزبيبي استشكل عليه من هذه الناحية، أن العصير يطلق لغة وعرفا فيما إذا كان هناك شيء فيه ماء ويعصر ويؤخذ منه ذلك الماء، ما أما إذا كان الماء مضافا إلى شيء لا يسمى عصيرا، فلذلك هذا كاف في التشكيك في وحدة الموضوع، إذ الموضوع في العصير العنبي شيء والموضوع في العصير الزبيبي شيء آخر، ذاك عصير متخذ من نفس المادة، هذا ماء مضاف إلى ذلك العصير، فهذا من موجبات التشكيك، وإن استشكلنا عليه بالفقه في هذا المورد لكنما من موجبات التشكيك. فالعصير العنبي لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي من هاتين الناحيتين، إلا أنهم ضربوا المثال بالعصير الزبيبي وجرينا عليه، وهذه الإشكالات والنقد والإبرام كله على هذه اللفظة اللي ما ورد في الروايات، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، اختلفوا في العقود التعليقية كعقد الوصية، حيث أن الملكية متوقفة على موت الموصي، وعقد الجعالة حيث أن الملكية والجعل إنما متوقف على إتيان العمل المجعول عليه بالجعل، فحينئذ هاتهما من العقود التعليقية. لو شككنا في لزوم عقد الوصية أو لزوم عقد الجعالة فما هو السبيل لإثبات ذلك؟ قيل بأن الاستصحاب، أي استصحاب اللزوم، فيه من الاستصحاب التعليقي، لو عمل هذا الشخص بالشرط وهو العمل في باب الجعالة، لو علم هذا الشخص بالشرط وأتى بالعمل المجعول عليه بالجعل لتملك هذا المال، نشك في انفساخ العقد. استصحاب تعليقي نستصحب اللزوم حينئذ، هذا من الاستصحاب التعليقي. هذا هو القول الذي ذهب إليه جمع، لكن ما ذهب جمع آخرين إلى أن استصحاب اللزوم في العقود التعليقية عند الشك في الانفساخ من الاستصحاب التنجيزي الفعلي وليس من الاستصحاب التعليقي، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق النيني رحمه الله من أن نفس العقد إنما ثبت قرار معاملي بين الطرفين بسبب العقد المنشأ بينهما، عقد الوصية، لما يعقد هذا الطرف وذاك الطرف يقبل الموصى له، الموصى عليه والموصى، فلما الموصي يعقد والموصى له يقبل، أو من باب الوصية الوصي يقبل، فصار هنا عقد حق التزام معاملي ثبت من بنفس العقد والمنشأ المعاملي. هذا الالتزام له دوام، نشك عند الانفساخ هل ارتفع أو لا، استصحابه يجري حينئذ، وهذا معنى اللزوم، فنستصحب ذلك الالتزام الحاصل بنفس العقد المنشأ والالتزام المعاملي بينهما. هذا هو الذي ذهب إليه المحقق النايني. هذا مبني على ما ذكروه في باب المعاملات من أن اللزوم الثابت في العقود هل هو ثابت بنفس العقد أم بدليل خارجي. الشيخ النايني وجمع كثير من الفقهاء يذهبون بأن كل عقد إنما يثبت فيه ملكية، مثلا في عقد البيع ونحوه ملكية مع التزام معاملي، فكل عقد يحدث فيه التزام حدوث وبقاء، حدوثا وبقاء، هذا الالتزام له حدوث وبقاء، حدوثه بنفس العقد، وهذا الالتزام يبقى إلى أن يأتي خيار في الضمن، إما خيار شرعي وإما خيار معاملي أي عقدي تباني بينهما. هذا الالتزام هو العقد إنما يثبت تمليكا ويثبت التزام بهذا التمليك إلى آخر العقد، إلا إذا كان هناك خيار في البيد بيني، لا يرفع اليد الطرفين ملتزمان بذلك، لا يرفعان اليد عنه إلا بثبوت خيار، هذا هو الالتزام. فحينئذ إذا شككنا في أن هذا قد ارتفع أو لا، استصحاب هذا الالتزام الذي أنشئ بسبب القرار المعاملي بينهما، هذا الالتزام يجري وصحيح ولا إشكال فيه، هذا مبني على هذا الرأي وهو صحيح في الجملة. العقل العرف والعقلاء إنما يثبتون في هذه العقود مضافا إلى الملكية التزام دائمي، إلا إذا ثبت هناك خيار في البين، هذا العرف والعقلاء يثبتون هذا الالتزام. استصحاب عند الشك في الانفساخ نستصحب هذا الالتزام وهو معنى اللزوم. هذا ما ذهب إليه المحقق النايني. الوجه الثاني أنهم قالوا بأنه حق ثابت في هذا المعاملة، في هذه المعاملة أي في عقد الجعالة، أنه يثبت لهذا العامل حق لو عمل بذلك هذا العقد، حق يثبت بعد ثابت من حين العقد، حق لأن يتملك هذا المال بالعمل حينئذ، هذا الحق ثابت فعلي ثبت وتحقق بنفس عقد الجعل فنستصحبه حينئذ. هذا هم أيضا وجه من الوجوه، إلا أن الصحيح أن هذا الحق من أين ثبت؟ إنما ثبت بذلك الالتزام المعاملي الحاصل من حين العقد، أن العرف والعقلاء يثبتون مضافا إلى التمليك التزام معاملي دائمي إلى أن يأتي خيار في البين، فهذا الحق ثابت من هذا الالتزام، وإلا ليس لنا دليل لإثبات هذا الحق. هذا الحق أيضا تعليقي، فإنه معلق على إتيان الشرط، فلو لم يأت بالشرط لم يثبت له هذا حق التملك، فهذا الحق استشكل عليه من أنه لم يثبت بدليل هذا الحق، وأنه أيضا تعليقي على إتيان الشرط في باب الجعل. وإلا إذا أرجعنا هذا الحق إلى الالتزام المعاملي فرجع هذا الوجه إلى الوجه السابق، والتفصيل موكول إلى محله، في أن الثابت من اللزوم في العقود اللازمة هل هي ثابتة بدليل شرعي أو فو بالعقود. استفاد الشيخ الأنصاري، ذكر أدلة عشرة في إثبات اللزوم في باب العقود اللازمة، أو أنه يثبت بنفس العقد، والعقد كما ذكرنا إما حق وإما التزام دائمي بين الطرفين يثبته العرب والعقلاء، وسيأتي تفصيل الكلام في محله. فالاستصحاب على كل تقدير تنجيزي، لا أن يكون تعليقيا حينئذ. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، عند تقسيمنا في بداية البحث عن الاستصحاب التعليقي، قلنا بأن الشبهة تارة يكون في الحكم والشك في الحكم، وأخرى يكون في الموضوع. والشك في الحكم تارة من حيث نسخ ذلك الحكم، وهذا شك في النسخ، وتارة يكون من جهات أخرى، وهو الذي أثبتنا فيه الاستصحاب التعليقي. وقلنا بأن الاستصحاب التعليقي يجري في الأحكام دون الموضوعات، فالاستصحاب التعليقي لو قلنا بجريانه إنما نقول به في الشبهات الحكمية في الأحكام، أما في الموضوعات فلا يجري فيه الاستصحاب. مثلا لو شك في هذا الآن أن صومه واجب عليه أو لم يجب عليه، يقال بأنه لو كان قبل هذا الآن الصوم واجبا لاستصحب هذا الصوم الواجب في هذا الآن، فيكون من الاستصحاب التعليقي لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في الزمان. إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في الزمان فلا إشكال حينا ولا نحتاج إلى الاستصحاب التعليقي. لكن لو توقفنا قلنا أن الاستصحاب لا يجري في الزمان لأنه متدرج الوجود، الإشكال الذي عرفتموه، فلو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الزمان يقولون بأن الاستصحاب تعليقي، هذا الآن مشكوك في كونه من النهار الذي يجب عليه الصيام أو لا. نقول لو كان الآن السابق يجب فيه الصيام فحينئذ نستصحب ذلك إلى هذا الآن. هذا هو الذي ذكروه من الاستصحاب التعليقي. أورد على هذا الاستصحاب التعليقي في الموضوعات بأنه إن كان المراد القضية الشرطية، استصحاب التعليقي إثبات القضية التعليقية، هذا قضية تكوينية، زمان وزمان، آن سابق وآن لاحق، لو كان ذلك آن من النهار فالآن هذا من النهار، هذه قضية تكوينية لم تترتب عليه أثر شرعي، ليس هو شرعي حتى يقول نجري الاستصحاب فيه. وإن كان المراد منه إتيان استصحاب السببية، فالسببية أيضا غير ثابتة في المقام، والاستصحاب غير مجد لعدم ترتب أثر شرعي على هذه السببية. وإن قلنا بأن المراد من الاستصحاب إثبات الجزاء، وهذا عين الأصل المثبت، نستصحب الآن السابق لإثبات أن هذا الزمان من النهار، هذا من المن؟ من الأصل المثبت. فعلى كل الاحتمالات لا يجري الاستصحاب في الموضوعات، ولذلك قلنا بأنه هذه الشبهات التي ذكرت في الاستصحاب التعليقي إن أجبنا عنها هذه الشبهات لا تأتي في الاستصحاب التعليقي في الموضوعات. والجواب ليس في هذا المقام، استصحاب التعليقي في الموضوعات هذا إما أن نثبت بالاستصحاب التعليقي القضية الشرطية التعليقية، وهذا ليس شرعيا، وإنما هو أمر تكويني وخارج عن حيطة الشرع والاستصحاب لا يجري فيه. إن أردنا إثبات السببية فإن السببية لم تترتب عليها أثر شرعي، وإن أردنا إثبات الجزاء بالاستصحاب التعليقي هذا هو من الأصل المثبت، نستصحب الآن السابق الذي لو وجب الصوم فيه لإثبات أن هذا النهار أو الآن من النهار هذا ممن؟ من الأصل المثبت، فالاستصحاب التعليقي لا يجري في الموضوعات. وكيفما كان أجرينا الاستصحاب في عصير الزبيبي، أجرينا الاستصحاب أو لم نجره فيه، أو أجرينا الاستصحاب في الموضوعات أو لم نجري الاستصحاب في الموضوعات، إن الكبرى في الاستصحاب التعليقي ثابت وإن نوخشت في بعض الصغريات. فإن أثبتنا الكبرى في الاستصحاب التعليقي فلا إشكال حينئذ، وإن كان هناك نقاش في بعض الصغريات ولا يتضر المناقشة الصغروية في أصل الكبرى لو ثبتت. هذا كله ما يتعلق بالاستصحاب التعليقي. التنبيه الخامس في استصحاب النسخ، ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله والمحقق الخراساني في الكفاية في استصحاب النسخ كل ما يرتبط فيه نقضا وإبراما بحيث لم يدع مجالا لغيرهما أن يتكلم فيه، فكل من أتى من بعدهما عالة عليهما، لم يزيدوا شيئا سوى تطويل الكلام. النسخ معروف، عرفتم أن النسخ المعنى الحقيقي شيء الذي لا يطلق عليه تبارك وتعالى وهو بمعنى البدء، وأما النسخ إظهار كان هذا على نحو الدوام، إظهار أنه لم يكن دائما، هذا صحيح ولا إشكال فيه. وكيفما كان ذكر السيد الوالد رحمه الله في المقام أنه لا إشكال في استصحاب عدم النسخ لو شككنا في أن حكم ثابت قد نسخ أو لم ينسق، استصحاب عدم النسخ جارين، فالحكم ثابت ما لم نعلم برفعه ونسخه، هذا هو لا إشكال فيه. إذ الأركان متوفرة فيه، علم سابق بالنسخ بالحكم، شك لاحق في نسخ ورفع هذا الحكم، استصحاب هذا الحكم يجري، فأركان الاستصحاب متوفر فيه، فالمقتضي موجود والمانع عنه مفقود سوى ما ذكر من الإشكالين. الإشكال لا فرق في ذلك بين أن يكون النسخ بين شريعتين أم في شريعة واحدة، كانت أحكام في الشريعة السابقة ثم أتت شريعة لاحقة شككنا في أن هذه الأحكام قد رفعت ونسخت، استصحاب الحكم عدم النسخ يجري. كذلك في شريعة الواحدة هذا الحكم ثبت، شككنا في رفعه ونسخه، استصحاب عدم النسخ يجري. فلا فرق بين أن تكون في شريعتين أو يكون في شريعة واحدة، إنما الإشكال من ناحيتين. الناحية الأولى لأن الاستصحاب لا يجري فيما إذا كان استصحاب عدم النسخ، فيما إذا كان بين شريعتين، لأن الأمة التي ثبتت لها تلك الأحكام غير الأمة التي الآن ثبتت لها شريعة خاصة به، فحينئذ أمتان مختلفان، حينئذ الموضوع يختلف فلا يجري الاستصحاب. والجواب عنه واضح، أن الأحكام لا يناط بالصنفية، فإنها ثابتة لكل من استجمع شرائط التكليف، الحكم الشرعي والتكاليف الإلهية ثابتة لكل من استجمع شرائط التكليف، كانوا من أمة دون أمة، فالصنفية لم تدخل في تشريع الأحكام أبدا. فما دام ثبت حكم شككنا في ذلك الحكم هل ارتفع أو لا، استصحاب عدم النسخ يجري، فالإشكال موهون. الإشكال الثاني أننا نعلم إجمالا بثبوت نسخ، كل شريعة لاحقة بالنسبة إلى الشريعة السابقة يعلم المكلفون بأنه هناك نسخ لبعض الأحكام، فعلم إجمالي، والعلم الإجمالي لا يمكن إجراء إصالة العدم فيه بأطراف العلم الإجمالي. والجواب عنه واضح، أن العلم الإجمالي منحل بالعثور على تلك الأحكام التي نسخت، ثم شككنا في الزايد حينئذ فعثرنا على تلك الأحكام المنسوخة، ثم نشك في غير ذلك، العلم الإجمالي ينحل فنرجع إلى إصالة أو استصحاب عدم النسخ. مضافا إلى أن هذا العلم الإجمالي في حكم واحد خارج عن مورد الابتلاء، إذ أنه هناك أحكام قد نسخت، أما هذا الحكم منها أو لا هذا خارج، ليس كل الأحكام هي تكون داخلة تحت الابتلاء حتى نقول بأن العلم الإجمالي منجز، طرف واحد والبقية خارجة عن الأطراف، فالعلم الإجمالي أيضا منحل بهذا. فحينئذ لا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ في الشريعة، إذا علم، إذا شك في أن حكم قد نسخ أو لا، كانت هذه الشريعة واحدة أم كانت شريعتين. نشك في الشريعة اللاحقة هل نسخت جميع تلك أو بعض تلك، استصحاب عدم النسخ يجري. حينئذ الكلام، تفصيل الكلام في أن المراد من النسخ أي شيء، تقدم الكلام في البحث عن النسخ، علم بحث كلامي وليس بحث أصولي، مع أن الشيخ الأنصاري ذكر معنى النسخ وما أشكل على النسخ، كذلك المحقق الخراساني، فمن أراد التفصيل فليرجع إليهما. تنبيه آخر سيأتي.